عرفت بحبها.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأستهل العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظير الإسباني يندد بالتدخل الغربي بشؤون بلاده الداخلية. آلاف الفلسطينيين في مدينة طوباس شمال الضفة يشيعون جثمان الشهيد أحمد عاطف دراغمة. وصنعاء تؤكد عدم إمكانية وجود هدنة ما لم تتم الاستجابة لمطالبها، أبرزها صرف رواتب الموظفين. أسعد الله صباحكم بكل خير أيها الأحبة، والآن إلى تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد الله يعني إن إيران واحدة من أكبر البلدان الديمقراطية في المنطقة، منددا بالتدخل الأوروبي بشؤونها الداخلية. أمير عبد الله يعني في اتصال هاتفي مع نظير الإسباني خوسيه مانويل الباريز انتقد خطوة الغرب بإلغاء عضوية إيران في اللجنة الأممية للمرأة، معتبرا هذا الإجراء محاولة لإفساد فرص الحوار. وفي سياق متصل، بحث عبد الله يان هاتفيا مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان إسبون سبل تعزيز تعاون البلدين، مؤكدا أن طهران تسعى لتوسيع مستوى الروابط الثنائية مع لوكسمبورغ دون تحديد سقف لذلك. كما بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين بن عبد الله يان أهم القضايا التي تهم البلدين. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران الأدميرال علي رضا تانكسيري أنه بجهود المقاتلين الغيارة فإن منطقة شمال الخليج الفارسي تتمتع بالأمن المطلوب. ولدى تفقده القطاعات البحرية لقوات حرس الثورة الإسلامية شمال الخليج الفارسي، قال تانكسيري أن الهدف من الزيارات الميدانية لهذه القطاعات هو تقييم جهوزية القوات البحرية، مشيرا إلى أن القوة البحرية لحرس الثورة وطوال إقامة كأس العالم في دولة قطر اتخذت التدابير اللازمة لإيجاد الأمن والاستقرار حول سواحل قطر. شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية جثمان الشهيد أحمد عاطف دراغمة الذي ارتقى فجر الخميس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة نابلس. وندد المشيعون بجرائم الاحتلال مطالبين المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعين للرد لما ترتكبه قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وكانت فصائل العمل الوطني قد أعلنت في وقت سابق الحداد على روح الشهيد رغمة والإضراب الشامل في طوباس. ونعت حركة حماس شهيدها المقاوم دراغمة مؤكدة أنه ارتقى في اشتباك مسلح أثناء التصدي لاقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بمدينة نابلس. تفاصيل أوفى حول تطورات الأوضاع في الضفة الغربية تابعوه في هذا التقرير.
تحت عنوان تأمين زيارة المستوطنين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس، آليات إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة وسط إطلاق نار كثيف. التصدي الفلسطيني لآليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية أسفر عن استشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة وإصابة 37 فلسطينيا بجرح. معركة جديدة عنوانها الاستيطان والمستوطنين الذين لا يكتفون بالعدوان على الفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم، وإنما حتى في المناطق التي من المفترض أنها تتبع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية.
ليس أمام شعبنا الفلسطيني من خيار سوى التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة وفضح هذه الحكومة ومحاكمتها وفرض مقاطعة شاملة عليها وأهمية محاكمتها وتحديدا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومع إعلان بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومته الجديدة التي تنتظر خلال الأسبوع المقبل مصادقة الكنيسة الإسرائيلية لتبدأ العمل، فإن هذه الحكومة كما يرى المراقبون سيكون عينها على الضفة الغربية بشكل كبير في ظل تسلل المتطرف سموتريتش مسألة الاستيطان والإدارة المدنية في الضفة الغربية. والأخير لم يخفي أن أحد أهدافه الرئيسة هو ضم القدر الأكبر من الضفة الغربية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
حكومة يائير لبيد راهن البعض على أنها قد تكون أفضل من غيرها، لكن كانت أسوأ الحكومات وأكثرها دموية في السنوات الأخيرة، والآن نحن نتوقع من حكومة نتنياهو المقبلة أن تكون أكثر دموية وأكثر شراسة، ليس فقط ضد الفلسطيني كإنسان، لكن بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية كمشروع وطني سياسي.
حذرت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين والاستمرار في إدارة الصراع في ظل مخطط الضم الصهيوني الذي يزحف باتجاه الضفة المحتلة. الخارجية طالبت دول العالم بممارسة ضغوط على ائتلاف نتنياهو القادم الحكومي، من ضمنها وقف الاستيطان وخطة الضم، داعية الجهات المعنية إلى دعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين. كما طالبت بدعم المسار القانوني لإنهاء أسلوب سياسة الإفلات من العقاب الذي يخدم الاحتلال بشكل مستمر. هذا وأعلن رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة. ويتعين على نتنياهو تقديم تشكيلته الوزارية للتصويت عليها داخل الكنيسة في غضون أسبوع، فيما تعهدت المعارضة بإسقاطها. لتسليط المزيد من الأضواء حول الموضوع نتوقف ورؤية الباحث في الشؤون الإسرائيلية من غزة حازم حسنين.
سأبدأ من الخبر أن صندوق الثروة النرويجي والذي يدير أموال مصرفية تعدد التريليونات مع المصارف الإسرائيلية بوقف هذه المصارف احتجاجا منه على الاستيطان والقرارات الإسرائيلية باتجاه الاستيطان وزيادة الاستيطان. أهميتها تؤكد أن هذه الحكومة لن تكون لها نفس طويل، وخاصة في الأبعاد السياسية الخارجية. فما بالكم إن تحدثنا عن التحديات التي تقتحم هذه الحكومة من الداخل الإسرائيلي بين هلالين. الآن التحديات كما ذكرنا في أكثر من مرة، التحديات أمام إسرائيل ككيان التحديات كبيرة جدا، أمام الحكومة تحديات كبيرة جدا، أمام نتنياهو بشكل شخصي تحديات كبيرة جدا. الآن أول تحدي تصطدم به هذه الحكومة الأكثر تطرفا في موضوع الاقتصاد والدعم الخارجي أن صندوق الثروة أوقف تعاملاته. ربما هذه وصفها الصحفي الإسرائيلي الذي نقل الخبر أن ربما تكون هذه كرة الثلج في بداية تحرجها لإجراءات أكثر، وربما تشجع دول أخرى بأخذ إجراءات مناهضة لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة. أول تحدي حقيقي هو كيف يقنع نتنياهو اليمين ضمن شروطه، وكيف يقنع أعضاء حزبه الحزب الأكثر أصواتا في الكنيسة الإسرائيلي بأن يكون له الحصة الأقل من أجل أن تسير هذه الحكومة على قدمين ثابتتين. الآن هذا التحدي حقيقي أمام الحكومة، وربما حتى الآن لم يعلن نتنياهو الحقائب التي سيعطيها لحزب الليكود أو ما يقال عنه في السياسة حصتهم من الكعكة من الحكومة، وهناك معارضات كبيرة جدا لدى حزب الليكود على إدارة نتنياهو للمفاوضات، ولا يعتبره فقط لبيد المنافس والخصم له في السياسة، بل وصفه كثير من أعضاء حزب الليكود بأنه ضعيف أمام اليمين، ولكن هذا الضعف طبيعي جدا، ومن صفات نتنياهو كي يشكل حكومة ضعيفة ولا بد من إعطاء تنازلات لليمين المتطرف اللي هو سموتريتش وبن غفير.
وصف رئيس وزراء الكيان الصهيوني المنتهية ولايته يائير لبيد حكومة بنيامين نتنياهو التي تم تشكيلها بأنها خطيرة متطرفة وغير مسؤولة، معتبرا أن رئيسها ضعيف وفقد السيطرة عليها حتى قبل تأدية اليمين. وفي تغريدة على حسابه في تويتر اعتبر لبيد أن نتنياهو لم يشكل الحكومة بل أرياه درعي وإتمار بن كفير هما اللذين شكلها، وقال إنهم تمكنوا من لي ذراعه وتشكيلها. في المقابل رد نتنياهو في تغريدة على حسابه بالقول إن لبيد ترك اقتصادا مدمرا وأنه خسر الانتخابات وعليه الذهاب إلى منزله. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن مهدي المشاط عدم إمكانية وجود هدنة ما لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب، أبرزها صرف رواتب الموظفين وفتح جميع المطارات والموانئ. ولدى استقباله الوفد العماني الوسيط لحل السلام، أشار مهدي المشاط إلى رغبة صنعاء بتحقيق الاستقرار لشعبها والمنطقة بصورة عامة، لكنه قال إن اليمنيين قد يلجؤون لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصالحهم. وانتقد المشاط دور أمريكا وبريطانيا السلبي بالأزمة اليمنية، مستنكرا سياسة المبعوث الأممي المتماشية مع حملات التضليل بهذا الشأن. تعاني نسبة كبيرة من الشباب في السعودية من البطالة، حيث لا يستطيعون الحصول على عمل ووظائف. ويقول الكثير من الشباب أن المشاريع التي يعلن عنها ولي العهد السعودي هي حبر على ورق. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
ادعاءات السلطات السعودية حول انخفاض معدل البطالة في المملكة وإيجاد حلول اقتصادية للحد من الفقر يبدو أنها كاذبة، حيث فضحت دراسة متخصصة واقع البطالة لدى الشباب في السعودية والوعود الكاذبة لولي العهد محمد بن سلمان وما يروج له من رؤية اقتصادية لعام 2030. مؤسسة الملك خالد وخلال دراسة اقتصادية لها قالت إنه رغم الوعود بخفض البطالة فإن النسب لدى الفئة العمرية التي استهدفها التقرير ازدادت، حيث كان معدل الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب في عام 2015 تساوي 16%، إلا أنها قفزت في منتصف عام 2022 إلى 25% لتبقى الوعود الكاذبة أهم إنجازات بن سلمان. هذا بينما قال ناشطون سعوديون إن السلطات شددت من قبضتها الأمنية وإن العراقيل الإدارية أدت إلى مصادرة العديد من فرص العمل، ونشر الناشطون مقطع فيديو لشاب سعودي يبيع مواد غذائية في الشارع وهو يتعرض للابتزاز من قبل البلدية.
ربك يا أخي ترزق الله يا أخي، علمني أنا من أصرف على هالي، من أصرف على هالي، علم شو وراي مطبخ وراي جار وراي كهرباء وراي كل شيء، أنا مسؤول عن
هالي. كما نشر آخرون مقطع فيديو لمسن سعودي يشكو من الوضع السيء الذي يعاني منه في التنقل بين دوائر الضمان الاجتماعي، معلقا بأنه أصبح فقيرا ولم يعد يملك لقمة العيش.
إذا تغديت ما تعشيت، اشهد رب العزة والجلال.
هذا كما ارتفع الدين العام في المملكة، وقالت وسائل إعلام سعودية إنه وصل إلى رقم قياسي وتضاعف 7 مرات منذ عام 2015 حتى اليوم، في إشارة واضحة إلى فشل سياسة بن سلمان وعدم تحقق المشاريع التي أعلن عنها.
الماضية انطلق برنامج تطوير وزارة الدفاع.
كان هذا النبأ الأخير في النشرة، أما الآن فالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظير الإسباني يندد بالتدخل الغربي بشؤون بلاده الداخلية. آلاف الفلسطينيين في مدينة طوباس شمال الضفة يشيعون جثمان الشهيد أحمد عاطف دراغمة. وصنعاء تؤكد عدم إمكانية وجود هدنة ما لم تتم الاستجابة لمطالبها، أبرزها صرف رواتب الموظفين. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا سيكون على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11960 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس الموجة القصيرة التي طولها 25 مترا وبذبذبة قدرها 11890 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل التعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تعج فيها مكتبتنا الإسلامية العظيمة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتعرف على أحد الكتب الإسلامية القيمة، وهو كتاب مناهج اليقين في أصول الدين لمؤلفه أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر المعروف بالعلامة الحلي، وهو من علماء القرن الثامن الهجري. وموضوع كتابنا في هذه الحلقة يدور حول المباحث الكلامية وأصول الدين، حيث ابتدأ العلامة بتعريف جامع للمصطلحات المهمة في الاستدلال وإثبات براهين أصول الدين. أما في المناهج الأخرى فقد تناول المؤلف أصول الدين الخمسة بالبحث الموضوعي والمقارن وبشكل مفصل ومستدل. وبغية التعرف على المزيد عن هذا الكتاب القيم، سنحاور الأستاذ علاء الحسون، والذي سيأتيكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أعزائي المستمعين، نرحب بكم من جديد، كما أرحب بضيفي الأستاذ علاء الحسون. أهلا ومرحبا بكم أستاذ علاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، كما أقدم تحياتي أيضا للمستمعين الكرام.
حياكم الله أستاذ علاء. يا حبذا لو عرفتمونا بنبذة مختصرة عن حياة المؤلف.
يعد العلامة الحلي في الواقع من أكابر علماء الإمامية. كان العلامة الحلي صاحب شخصية لامعة، كان محل إعجاب كبار العلماء من الفريقين. العلامة الحلي ولد في مدينة الحلة عام 648، ولد في أسرة علمية متحلية بالتقوى. والد العلامة هو اليوسف بن علي الملقب بسديد الدين، وكان من الفقهاء والمدرسين في الحلة. ولا يخفى أن مدينة الحلة كانت في زمن العلامة الحلي مدينة تموج فيها الحركة العلمية. كانت هذه المدينة هي الواقعة في العراق بين مدينة بغداد والكوفة، محل تجمع العلماء والمحققين. العلامة الحلي ترعرع في هكذا جو، ولا يخفى على أحد تأثير الأجواء على صياغة شخصية الإنسان وبنيته الفكرية والعلمية. أضف إلى ذلك أن العالم الإسلامي تعرض زمن العلامة الحلي إلى غارات كثيرة ومخربة من قبل المغول، ولكن مدينة الحلة من حسن تدبير والد العلامة الحلي مع المغول حفظت من كل سوء ولم تتعرض للخراب والإبادة. أما في خصوص الأجواء العلمية التي ترعرع فيها العلامة الحلي، فإنه في البداية تلقى العلم على يد والده، ولما والده شاهد فيه النبوغ وشاهد فيه المواهب اهتم به وقام بتدريسه المقدمات والأدب العربي والصرف والنحو وما شابه ذلك. ثم حضر العلامة الحلي درس خاله المحقق الحلي هو جعفر بن الحسين، وهو أول من لقب من علماء الإمامية بالمحقق، واختص بهذا اللقب وله تأليفات عديدة. وأيضا درس العلامة الحلي درس الفلسفة والكلام عند العالم الكبير الخاجة نصير الدين الطوسي، وذلك في سفر الخاجة إلى الحلة، فاستغل العلامة الحلي الفرصة ولازمه مدة طويلة. وأيضا للعلامة الحلي أساتذة كثيرون منهم الشيخ برهان الدين النسفي ومنهم شمس الدين محمد بن محمد الشافعي.
طيب أستاذ علاء، إذا تسمح لي، أشرتم إلى نقطة مهمة في حديثكم، إلى أن والد العلامة الحلي كان له تدبيرا خاصا مع المغول حيث منعهم من اقتحام مدينة الحلة. ترى هل كان للعلامة الحلي نفس هذا التدبير بعد والده؟
ما قام به العلامة الحلي في هذا المجال فهو في الواقع عمل عظيم لا يمحى من ذاكرة التاريخ أبدا. لاحظ، إذا كان والد العلامة قد تمكن من دفع ضرر المغول، فقد تمكن العلامة الحلي من احتوائهم. العلامة الحلي تمكن أن يؤثر على السلطان محمد خدابند آنذاك ليوفر له أجواء مناسبة للحوار مع علماء باقي المذاهب الإسلامية. ومن هذا الحوار استبصر السلطان خدابند وتشيع بعد أن كان حنفي المذهب، ثم جعل السلطان خدابند المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للبلاد. لاحظ، هذه عمل عظيم جدا، وأمر بنقش أسماء الأئمة على السكك الذهبية وأن تكون الخطبة بأسمائهم. وأيضا بعد تشيع السلطان استفاد العلامة الحلي أفضل الاستفادة من هذه الأجواء ومن هذه الفرصة لنشر مذهب أهل البيت، وأيضا دعا واستقطب الكثير من العلماء ليشرعوا بتعريف مذهب التشيع وترسيخ عقائده.
طيب أستاذ علاء، أنا أود أن أسألك عن أهم الخطوات العلمية التي قام بها العلامة الحلي بعد توفر هذه الفرصة، لكن لدينا فاصل يجب أن نأخذه ثم نعود مرة أخرى. مستمعين الأكارم، لدينا فاصل قصير نأخذه ثم نعود معكم مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أهم الخطوات العملية التي قام بها العلامة الحلي بعد توفر هذه الفرصة، أي تغيير اتجاه السلطان خدابند. ترى أستاذ علاء، ما هي هذه الخطوات الفعلية التي اتخذها العلامة الحلي؟
أهم ما قام به العلامة الحلي هو نشر مذهب أهل البيت بمختلف الصور، عن طريق البيان، عن طريق الكتابة. لاحظ، ألف العلامة الحلي العديد من الكتب ولا سيما الكتب العقائدية، وبادر بنشرها من أجل نشر العقيدة الحقة. ومن أبرز الكتب العقائدية التي نشرها العلامة الحلي في هذا المجال هو الكتاب الذي نحن بصدد أن نسلط عليه الأضواء، كتاب مناهج اليقين في أصول الدين. لكن الأمر الملفت للنظر في يعني ما تفضلتم به في السؤال أنه أهم الخطوات العملية، الأمر الملفت للنظر في المنهجية التي اتبعها العلامة الحلي في نشر العقائد هي اتباعه لطريقة المدرسة السيارة. لاحظ، كان العلامة يسافر مع تلاميذه ويقيم فترة في منطقة معينة يقوم فيها بعملية التدريس، وثم ينتقل إلى منطقة أخرى. من الفوائد لهذه الطريقة التي اتبعها العلامة الحلي أنه عندما يقيم في منطقة معينة، فمن يريد أن يتلقى العلم، يريد أن يتعرف على معارف أهل البيت عليهم السلام، كان يحضر ويشارك في هذه الجلسات التي يعقدها العلامة الحلي وينتفع،
وقد يناظر علماءهم أيضا.
أحسنت،
في تلك المناطق
يناظر، يجيب على الأسئلة، يدرأ الشبهات، ويفتح لهم آفاق كثيرة في المدة المعينة التي يبقى فيها، ثم ينتقل إلى منطقة أخرى. المتلهف للمعرفة يستطيع أن يهاجر معه إلى المنطقة أخرى ويلازمه في هذه الحركة العلمية. هذه، لاحظ، من الآثار التي تركها العلامة الحلي في زمانه، الآثار المباشرة. أضف إلى ذلك، العلامة الحلي ألف العديد من الكتب التي بقيت على مدى الزمان من بعده كتراث عظيم أغنى المكتبة الإسلامية في الواقع، وألف في مختلف المجالات، في الفقه، في أصول الفقه، في التفسير، في علم الرجال، في الدراية، في الكلام، وله كتب أيضا كثيرة يطول بنا المقام لو أشرنا، يعني لو أردنا الإشارة إليها ولو بصورة إجمالية. أما الكتاب الذي نود أن نسلط عليه الضوء فهو كتاب مناهج اليقين في أصول الدين، وهو من أبرز الكتب التي ألفها العلامة الحلي في علم الكلام. وما يجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن العلامة الحلي اهتم بعلم الكلام أكثر من اهتمامه بالعلوم الأخرى، ولهذا فعدد الكتب التي
ترى لماذا هذا الاهتمام أستاذ علاء؟
لاحظ، يعود السبب إلى ما أشرنا إليه قبل قليل، هو سقوط الخلافة العباسية على يد المغول. لاحظ، هذا السقوط فسح المجال لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام لتبيين معتقداتهم. الشيعة كانوا قبل ذلك في اضطهاد، في ضنك، في تهجير، في تشريد، في معاناة. بعد سقوط الدولة العباسية وجد الشيعة مجالا للإفصاح، لبيان عن معتقداتهم، واستفاد العلماء من هذه الفرصة.
يعني الظرف الزماني يقتضي الاهتمام بالجانب العقائدي.
أحسنتم، لأنه التساؤلات التي وردت على العالم الشيعي بعد أن فسح لهم مجال التكلم هو المجال العقائدي، يعني المسألة الخلافية الأساسية هي المسألة العقائدية. ولا يعني أنهم العلماء لم يهتموا بالجوانب الأخرى، بالفقه، بالعلوم القرآن، اهتموا بذلك، لكن هذه
متطلبات ذلك العصر.
أحسنتم، متطلبات ذلك العصر، بما أنه كان الكتاب الشيعي محارب، كان الفكر الشيعي محارب، كانت عقيدة شيعة أهل البيت نتيجة أنه العقيدة كانت محاربة لأنها كانت على خلاف مصالح ومآرب وميول رغبات السلطات الحاكمة. فلهذا تجد أنه بعد أن توفرت الفرصة المناسبة لهم حتمت على العالم الشيعي وبالخصوص على علماء مذهب أهل البيت عليه السلام هو الاهتمام بهذا المجال. وكان الكتاب مناهج اليقين هو من الكتب التي تمكن أن يسد الفراغ في تلك الفترة، بل إلى يومنا هذا في إغناء المكتبة الإسلامية، وتمكن الباحث الإسلامي على الحصول ومعرفة الحقائق في هذه المجال.
ترى أستاذ علاء، بصورة عامة، ما هي الخصائص أو أبرز الخصائص الذي جعلت كتاب مناهج اليقين في هذا المستوى الذي ذكرتموه؟
كتاب مناهج اليقين في الواقع هو كتاب كلامي موسع، يعني من أبرز خصائصه أنه أوسع كتاب كلامي دونه العلامة الحلي، يعني لا يضاهيه في السعة والشمولية من كتب العلامة الحلي إلا كتاب نهاية المران في علم الكلام للعلامة الحلي. العلامة الحلي ألف هذا الكتاب وعمره آنذاك 32 سنة، يعني هذا ما يبين قدرة العلامة الفائقة ونبوغه في فهم أفكار متقدم المتكلمين واستيعابها ثم مناقشتها. أسلوب العلامة الحلي في كتاب مناهج اليقين هو أنه يغرق الطالب والقارئ بكميات هائلة من الآراء والأفكار، يعني نوع من أنواع البحث المقارن، يعني لم يكتفي بتقديم الدليل والبرهان الشيعي فقط، إنما يقوم ببيان بقية الآراء، بقية الأفكار، بقية العقائد من متقدم المتكلمين الذي هو يعبر عنهم بالأوائل، سواء كانوا في دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام. كما أنه سلط الأضواء كثيرا في عرض آراء الأشاعرة والمعتزلة ومناقشة هذه الآراء. أضف إلى ذلك أنه كان يوسع في هذا المجال ويبين نوع من الفروضات ويجيب عليها. من الخصائص الأخرى لهذا الكتاب أنه عرض آراء المتكلمين من فلاسفة اليونان، آراء الثنوية، المجوس والنصارى وغيرهم. الأمانة التي راعاها العلامة الحلي في هذا المجال في نقل آراء الآخرين هي جدا مشهودة. النزاهة في القلم، الابتعاد عن السب والشتم، احترام الآخرين، معالجة أفكار الآخرين في أجواء هادئة وبعيدة عن التعصبات أيضا من خصائص هذا الكتاب. أسلوب العلامة في مناقشاته العلمية وفي تناوله وفي استدلالاته الكلامية، أسلوب العقل المدعوم.
أستاذ علاء، إذا تسمح لي، البحث في هذا الكتاب يطول شرحه ومقامه، وإن شاء الله حلقة واحدة طبعا لا تكفي، سنخصص حلقة أخرى. أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ علاء الحسون، كما أشكركم مستمعين الأكارم، آمل أن ألتقيكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقر أنك إله خالقي وربي وأقر بيدك هواير ناظري وقلبي شهد عقلي بربوبيتك تحن روحي على بيتك إليك خالص دعائي ونيتي وحبي أقر إنك إله خالقي وربي وأقر بيدك هواي وناظري وقلبي يا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أجمل المنى وأطيب التحايا نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم مجددا عبر حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الأسبوعي أدب ودين.
آملين أن تقضوا دقائق مفيدة وممتعة عبر الكلمة الملتزمة والموعظة الحسنة المستوحاة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف المستلهمة بدورها من الآيات والأحاديث الشريفة.
أيها الأحبة، نحن معكم بين أشعار الشاعر والعارف الشهير أبي محمد إلياس بن يوسف النظامي الجنجوي، شاعر الغزل والعرفان في عصره دونما منازع، وبلبل مدينة جنجة الصداح التي تخلد ذكرها في التاريخ بفضل أديبها وعارفها الأشهر هذا.
ولد هذا الشاعر بين عامي 535 و540 للهجرة، فيما نظم ديوانه الشعري الشهير مخزن الأسرار سنة 570 للهجرة، حيث كان في مرحلة شبابه، وكان يبلغ من العمر ما بين 30 و35 عاما.
ومخزن الأسرار هو رائعة أخرى من روائع التراث الأدبي والأخلاقي والعرفاني الذي سطرته أقلام أرباب المعرفة والأدب في بلاد إيران، وهو قمة شامخة وذروة سامقة من قمم وذرى الأدب والبلاغة والتعاليم الأخلاقية السامية. صاغها شاعرنا الجنجوي شعرا سهلا ممتنعا يقطر عذوبة وحلاوة، وتتفجر منه الصور والمعاني الشائقة العميقة بحيث رفعته عن جدارة واستحقاق إلى مستوى الأدباء العالميين الذين أسهموا بقسط وافر في إغناء التراث الأدبي والإنساني لشعوب العالم.
ويعد كتاب مخزن الأسرار مستمعين الأفاضل من الكتب الأخلاقية البحتة التي تتخذ من الإنسان محورا ومدارا لها، ففي بعض الأحيان يرتفع الشاعر بالإنسان إلى درجة يبذ من خلالها الملائكة وسكان الملأ الأعلى، وفي أحيان أخرى يهبط به من عرض العزة لينهال عليه بسياط التوبيخ والتقريع حسب الزاوية التي ينظر من خلالها إلى هذا الإنسان، إلا أنه مع ذلك ينظر إليه دوما بعين مشفقة وقلب متحرق.
مزيد من التفصيل أيها الأحبة، حدثتنا خبيرة هذا اللقاء عبر الهاتف الأستاذة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان، عن رائعة نظام الجنجوي المتمثلة في ديواني مخزن الأسرار، وعن المضامين والمعاني الدينية والأخلاقية التي يحفل بها. ندعوكم لمتابعة هذا الحديث.
بالنسبة إلى الشاعر النظامي الجنجوي فيما يتعلق بأدبه، أدب نظامي بشكل عام كان متصلا، يعني له علاقة مباشرة كل آثاره بالنسبة إلى نظامي، كانت آثاره عمليا مضمخة بالعرفان. فيما يتعلق بالأول بالأسرار الخمسة وبديوانه وغزلياته، فكل ما له علاقة بشعره كان متضمنا معان دينية أخلاقية، المعاني الدينية الأخلاقية المقصود بها أن هذه المعاني تتعلق المعاني الدينية وإنما بنفس عرفاني. فبالنسبة إلى مخزن الأسرار بشكل عام، يتضمن مخزن الأسرار يتضمن كل ما له علاقة بتفكير، يعني هو خلاصة تفكير نظامي الجنجوي، خلاصة تفكيره الديني وخلاصة تفكيره الأدبي. بالنسبة إلى ما يتضمنه مخزن الأسرار، لماذا سمي أولا مخزن الأسرار؟ الأسرار لأن ما فيه السر، ونحن نعرف ما يعنيه السر بالنسبة إلى الصوفي، السر، سر الخليقة، السر الذي يربط الإنسان بالخالق حين كان الإنسان سرا مستودعا ثم خلقه الله ليكون ممثلا له أو ليكون على لينزل إلى الأرض، ولكن في الوقت نفسه ليكون خليفة لله. ليس كل إنسان هو خليفة الله في الأرض، وإنما الإنسان الكامل. وهنا ما يتضمن هذا ما يمكن، يعني الجانب العرفاني والأخلاقي الموجود في مخزن الأسرار بكل مضامينه يتحدث عن هذا، عن هذه الأسرار أو السر، ما يمكن أن يكون مستودعا في عقل وفي قلب الإنسان الكامل. الإنسان الكامل هو الإنسان الذي قصدت الآية الشريفة أنه هو خليفة الله في الأرض، وليس الإنسان بشكل عام. الإنسان الكامل يبقى السر المستودع فيه. ما هو السر المستودع في الإنسان؟ هو السر الذي يربطه بالخالق سبحانه وتعالى. هذه المضامين مجتمعتان ممكن يعني واضح تماما أننا نراها متجلية في مخزن الأسرار، حتى أننا من الممكن أن نجد أيضا معاني قريبة منها في كتب النظام الأخرى. طبعا مخزن الأسرار بشكل عام هو يشتمل على حوالي 2260 بيت بالبحر السريع، وكان قد كتبها في حوالي سنة 570-571 هجري قمري، يعني كتبها بعد أن تجاوز مرحلة الكهولة وبعد أن نضجت تجربته الدينية وتجربته العرفانية.
وافر الشكر وكثير الامتنان للأستاذة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. كنوا معنا واصحبونا وتجليات هذا التناص الجميل بين الأدب والدين، والمتضمن بتناص جميل مع آيات الذكر المباركات. أدب ودين يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى تتمة ما تبقى.
أحبتنا، يشتمل ديوان مخزن الأسرار على مقدمة ضمنها المؤلف حمد الله سبحانه وتعالى والثناء على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يوجه بعد ذلك خطابه إلى ملك زمانه، وبعدها يبسط الحديث حول قيمة الكلام ومنزلته، حيث يقول في هذا الصدد:
اعتبر الكلمة القيمة الأولى والأخيرة في الوجود، فعرف إذن قدر الكلام الذي سأقوله. فنحن قلبنا وجوه الكلام وشددنا أعيننا إليه، ونحن نموت من أجله وبه نحيا، وهو شعر يذكرنا بقوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله في أول سورة الرحمن مذكرا بقدسية الكلمة والبيان: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
ثم يركز الشاعر بعد ذلك على المرتبة السامقة والدرجة السامية للشاعر وضرورة أن تكون له رسالة وأن يضبطه الالتزام، إلى درجة أنه يرى أن الموهبة الشعرية هي ظل من ظلال النبوة، كما نلحظ ذلك في قوله: تنضيد الكلام يكشف عن حجب الأسرار وهو ظل من حجاب النبوة، العظمة والكبرياء مصطفتان أمام الشعراء من أمامهم ومن خلفهم، بحيث إنهم ظهروا بعد ظهور الأنبياء. ولذلك أيها الأحبة نرى نظام الجنجوي يعتز بأشعاره إلى حد بعيد ويمتنع عن تقديمها إلى من هم ليسوا بأهل لها ولا يعرفون قدرها وقيمتها، وإلا فإن حاله سيكون كحال من يستبدل اللآلئ والمجوهرات المشرقة الساطعة في الليل بالأحجار الرخيصة التي لا قيمة لها. وفي الحقيقة فإن هذه الطائفة من الأدباء هي التي هبطت بقيمة الشعر ونزلت به إلى مستوى متدنٍ. ويرى نظامي الجنجوي أن من الشروط المهمة التي يجب أن تتوافر في شخصية الشاعر أن يكون ملماً بالشريعة محيطاً بها، وهو يوصي في هذا المجال ويشدد في الوصية على أن من لا تثبت قدمه في مجال العلم بالشرع عليه أن يحذر من المبادرة إلى نظم الشعر، ذلك لأن صبغة الشريعة هي التي تضفي على شعر الشاعر اللون الفلكي على حد تعبيره.
ما لم يجعلك الشرع مشهورا ومعروفا فاحذر من أن ترشح نفسك لقول الشعر، إن شعرك من شأنه أن يصل بفضل الشرع بحيث يلقي بظلاله من فمك إلى الجوزاء.
أيها الأفاضل، كانت معنا عبر الهاتف خبيرة اللقاء الدكتورة دلال عباس، وحدثتنا عن الخصائص والمميزات التي افترق نظام الجنجوي من خلالها عن سائر شعراء العرفان والتصوف، وخاصة في المضامين الدينية والأخلاقية. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى ما تفضلت به خبيرتنا عبر الهاتف الدكتورة دلال عباس.
الفرق بين نظامي وبين غيره من الشعراء أن كانت مضامينه العرفانية مفهومة أكثر إلى القارئ، لم يلجأ نظامي إلى الرمز وكثيرا كما لجأ الشعراء العرفانيون الآخرون. يعني الرمز في مخزن الرموز هي ممكن تأويل الأبيات، لكن تأويل الأبيات أسهل من تأويل أبيات المولوي وتأويل أبيات حافظ. في مخزن الأسرار الرموز واضحة الدلالة على ما واضحة الدلالة، اللغة التي استخدمها على الرغم من متانتها وبلاغتها لكنها لم يبتعد كثيرا في الصور التي قدمها. هذا ما يميز شعره. ممكن القارئ العادي، لكن من يجيد اللغة ومن القراء العاديين، ممكن أن يتوصل وأن يفهم ما يرمز إليه، ما ترمز إليه أو الرموز، لم تكن رموزه غامضة.
موفور شكري وكثير الامتنان للأستاذة دلال عباس، أستاذة الأدب الفارسي من لبنان. بهذا أيها الأفاضل نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب ودين.
نشكر لكم كرم المتابعة وحسن الرفقة، وانتظرونا بإذن الله تعالى في المحطة القادمة التي سنكمل فيها استعراض المضامين الدينية في أشعار العارف والمتصوف الكبير نظامي الجنجوي. حتى ذلك الموعد، في أمان الله.
في أمان الله.
الليل جاء الليل جاء وأسدل الأسرار، والكون من خلف الظلام توارى، والناس في دفء المضاجع سلموا، والكل أخلد للكرام اختارا، والمؤمنون عن المنام ترفعوا، شقوا ظلام الليل والأسحار، يدعون ربا واحدا قهارا، تروي العيون من الدموع خدودهم خوفا من الرحمن. الله أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة، يا رب يا ذا المنة، يا رب.
أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى.